صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد من دروس في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن نقرأ في أبواب الصيام فيه. قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. سبق في الدرس الماضي أن الذي يحكم في شأن الإنسان المسلم إنما هو رب العالمين، وإنه ما من حركة يتحركها الواحد فينا أو كلمة يقولها إلا وللشريعة فيها حكم. فأنت إذا أردت أن تتزوج للشريعة حكم، وإذا أردت أن تطلق للشريعة حكم، وإذا أردت أن تخاصم للشريعة حكم، وإذا أردت أن تصاحب للشريعة حكم، وإذا أردت أن تأكل شيئا ما للشريعة حكم. وهذه الأحكام إنما هي لرفعة هذا الإنسان وكماله. تخيلوا يا أخوان بأن يكون هناك طالب في الجامعة يتصل به وزير التعليم العالي ليقول له: يا ولدي، مهما أردت شيئا في هذه الجامعة فسلني وأنا أدلك. هل هذا عز لهذا الطالب أو ذل؟ إذا وزير التعليم العالي هو سيتولى تصرفاته وأعماله وأقواله في هذه الجامعة، إنه عز ما بعده عز أن يتصرف هذا الطالب وفق ما يوجهه إليه هذا الوزير. فكيف ولله المثل الأعلى إذا كان رب العالمين هو الذي شرع لك أمور حياتك، وهو الذي حكم لك في أمور حياتك؟ ما من حركة يتحركها الإنسان إلا وللشريعة فيها حكم. فالمتوقع من المسلم أن يتعلم أحكام الله عز وجل في سائر شؤون حياته، ثم أن يعمل بهذه الأحكام. فالآن عقد الإمام النووي هذا الباب وقال: باب وجوب صوم رمضان. ما حكم صوم رمضان؟ واجب، فرض. ما معنى فرض؟ ما معنى واجب؟ معناه أن فاعله يثاب وأن تاركه يعاقب. وإذا كان الله عز وجل هو الذي أوجب صوم رمضان، فلا يستقيم أن يأتي شخص ويقول لك: معلش أخي لا تصوم وحط برقبتي. لا أستطيع. إذا كان الله عز وجل هو الذي أمر، فليس لواحد من البشر أن ينهى، إلا أن يكون عذر عذر الله تعالى به المرء أن لا يصوم. العلماء عدوا أعذار الفطر سبعة، يعني الشريعة أذنت لمن تلبس بواحد من هذه الأعذار السبعة أن يفطر. أذنت للمريض أن يفطر، وأذنت للمسافر أن يفطر، وأذنت للحامل، وأذنت للمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو خافتا على الولد، وأذنت الشريعة لمن أجهده الجوع والعطش، وأذنت الشريعة لمن أكره على الإفطار أن يفطر. هذه أعذار أذنت الشريعة فيها لمن تلبس أو وقع بواحد منها أن يفطر. أما أن يأتي واحد ويقول له لطالب بكالوريا: أنت يا ابني عندك بكالوريا وعندك امتحانات، افطار وحطها برقبتي. ما بستطيع، لأن الذي أوجب علي الصيام إنما هو رب العالمين. فإذا رب العالمين أذن لي أن لا أصوم فعلت، أما وإنه أمرني بالصوم فإنني سائر بهذا الطريق. الصحابي الله يرضى عنهم خباب بن الأرت كان عبداً عند مولاته أم أنمار. كانت أم أنمار مشركة وخباب أسلم، معنى أسلم يعني إنقاد لأوامر الله، معنى أسلم يعني رضي أن يحكم الله تعالى له في كل شؤون حياته. أما أم أنمار فلم تكن من هذا النوع، كانت مشركة. علمت أم أنمار بإسلام خباب، وكان خباب يعمل لصالحها قينا يعني حدادا، فجاءت إليه إلى مكان عمله وقالت: يا خباب، لابد أن تشرك، تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، تكفر بالله تعالى، تؤمن باللات والعزة. قال لها: لا أفعل، أنا قررت أن أؤمن. فحملت حديدة محمد ووضعتها على رأسه حتى أغمي على خباب، تركته ومضت. لما كان من اليوم الثاني جاءت إليه، أيضا أمرته وطلبت إليه أن يشرك، بس خلاص خباب من جماعة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، خباب من جماعة الذين رضوا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فجاءت مرة ثانية كمان، وضعت هذه الحديدة المحمى على رأسه، فما رضي أن يعني يشرك وأغمي عليه. ومرة ثالثة فعلت هذه الفعلة، وخباب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، انظر ماذا حدث، ادعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انصر خبابا. قال: فاشتكت مولاته أم أنمار ألما في رأسها، فقيل لها: اكتوي. هيك كان عند العرب طب، هيك يعني طب بسيط مفرداته، واحد منه الكي. اشتكت ألما في رأسها فقيل لها: اكتوي. فكانت تأتي إلى خباب وتقول له: يا خباب، ضع الحديدة المحمى على رأسي. الله أكبر، الجزاء من جنس العمل. المهم أيها الإخوة، أن الذي يحكم لي في شؤون حياتي، وأن الذي يخبرني بأن هذا فرض وهذه سنة وهذا مباح وهذا مكروه وهذا حرام، إنما هو رب العالمين. فدرب نفسك أن تستجيب لأمر الله تعالى مهما أمرك بأمر، وأن تنتهي عن نهي الله تعالى مهما نهاك عن نهي. وإنك إن ائتمرت بأمره أو انتهيت عن نهيه جل جلاله، فإنك تسعد سعادة ما بعدها شقاء، تسعد سعادة في الدنيا وتسعد سعادة في الآخرة. أما إذا الإنسان بده يخالف أوامر الله عز وجل، فسيدفع ثمن مخالفته لأمر الله تعالى عناء وشقاء وألما وهما وغما وكربات. وهذا هو العالم المسكين الذي لا ينضبط بأمر الله تعالى، تجدونه يدفع ثمن ويلات مخالفة أمر الله تعالى. يعني في هذا العالم الغربي لما أشاعوا الفاحشة بين الرجال والنساء، دفعوا ثمن هذه المخالفة أن قارة كاملة سموها القارة العجوز، قارة ذاهبة نحو الموت. شو يعني قارة؟ شو يعني دول؟ شو يعني مدن؟ كلها ذاهبة نحو الموت. لما أشيعت الفاحشة والشذوذ، طلع فيروس قتل أكثر مما قتلت الحرب العالمية الأولى والثانية، فيروس الإيدز حصد من الموتى الذين قتلهم، ومن الذين ذاهبونهم نحو الموت بهذا الفيروس ما يقارب ما حصدته الحرب العالمية الأولى والثانية. فالإنسان والأسرة والمجتمع عندما يخالف أمر الله عز وجل عم يدفع الثمن من صحته، والثمن من عقله، والثمن من سلامته، والثمن من سعادته، والثمن من هنائه في هذه الأرض. لذلك أيها الإخوة، رمضان تدريب أن توطن نفسك على أن تأتمر بأمر الله تعالى وأن تنتهي عن نهي الله تعالى. حتى لو قال الله تعالى لك اترك الماء، أنت بتقول لبيك اللهم لبيك في نهار رمضان. لو قال لك اترك الشراب، اترك الطعام، لبيك اللهم لبيك. ابتعد أو اترك زوجتك التي هي بالأصل حلال لك، لبيك اللهم لبيك. هو تدريب على أن تأتمر بأمر الله تعالى وتنتهي عن نهي الله تعالى، لتكون حياتك كلها كرمضان. قال واحد من الشعراء نظم يخاطب ربه يقول: في حبكم رمضان عمري كله. أنا طول عمري مثل رمضان. هو هذا المتوقع يا أخوان من رمضان؟ مو معقول واحد برمضان ينضبط بالشريعة حتى إذا صار واحد شوال يرجع صفر صفر يخالف الشريعة. مو معقول واحد يلتزم بأوامر الله في رمضان حتى إذا رجع انتهى رمضان رجع كما كان قبل رمضان بل رجع أسوأ. يلي بيعملوا له دورة لغة إنجليزية 30 يوم بعد ما تخلص الدورة بصير بيعرف له شوية إنجليزي. أما مو معقول بس تخلص الدورة يقول والله أنا صحيح أخذت 100 من 100 بالفحص بس نسيت كل شيء حتى نسيت العربي إذا بدك. شوف شو استفدنا من دورة هالإنجليزي. هو المتوقع أنت تساوي دورة 30 يوم فتتعلم شيئا، الدورة الثانية بتعلمك شيئا جديدا، الثالثة الرابعة الخامسة السادسة بعدين ما شاء الله بتصير أنت تتكلم بطلاقة لغة أجنبية. هلأ هيك ما توقع منك برمضان، أول رمضان تزداد درجات قليلة، ثاني رمضان درجات، ثالث رمضان درجات، رابع درج رمضان درجات، خامس درجة رمضان درجات، بعدين خلص صار عمرك كله كرمضان. هون بتكون أنت أفدت واستفدت من شهر رمضان. أما والله إذا كل شهر رمضان بدنا نشد همتنا حتى إذا انتهى رمضان رجعنا صفر، والسنة الثانية هيك والسنة الثالثة هيك، صار عمره 30 سنة ولا زال يرتكب المحرمات، صار عمره 40 سنة ولا زال يخالف الشريعة شهارا نهارا، صار عمره 30 سنة ولساته ما بيعرف أحكام الشريعة في أمور يحتاجها في كل يوم. معناته هذا الأخ أو هذه الأخت ما أفاد من رمضان الإفادة الصحيحة. قال باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام، كل أمر أمرك الله تعالى به له فضيلة، كل أمر نهاك الله تعالى عنه فهذا النهي له فضيلة، له ميزة، له خصلة، له مكانة. المنذر ابن ساوى هذا أمير البحرين أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوه إلى الإسلام، كان عابد نار، أرسل له من يدعوه إلى الإسلام، وكان المنذر عنده عقل، فهذا الرسول الذي ذهب من طرف النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بالعقل فأسلم المنذر. فلما سئل هذا الملك أنه كيف أنت تسلم وهذا جاءك رجل عادي يعني يخبرك عن شيء تغير دينك، قال ما أمر محمد بأمر قال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن أمر قال العقل ليته أمر به. يا أخي سمعت كلام شيء هذا الكلام له فضيلة، له ميزة، كل شيء يقوله محمد العقل السليم يأمر به، بس عقل سليم وصحيح يكون. كل شيء نهى عنه محمد صلى الله عليه وسلم العقل الصحيح العقل المستقيم يقول لابد أن ينهى عن هذا الأمر. عشان هيك أنا أسلمت، عشان هيك أنا أسلمت، لأنه الزواج العقل يدعو إليه، الفاحشة العقل تقول هذه شيء من الوساخة لا تليق، شرب الماء وشرب العصير اللذيذ هذا العقل يأمر به، ترك الخمر هذا العقل يأمر به، العمل والكسب الحلال هذا العقل يأمر به، السرقة والنهي عنها هذا العقل يأمر به، الاعتداء على أموال الناس هذا العقل السليم ينهى عنه. باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. أما وإن الله أوجب علينا الصيام إذن للصيام فضيلة وللصيام رفعة وللصيام منزلة، من امتثل أوامر الله نال هذه الفضيلة، ومن ترك أوامر الله تعالى تركته الفضيلة. الإمام النووي من عادته أن يفتتح كل باب من أبوابه بآيات من القرآن الكريم. سبق في الدرس الماضي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا ما كان في الدرس الماضي. الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنتم تعلمون بأن القرآن الكريم نزل خلال 23 سنة، نزل منجما، نزل على التدريج. فما معنى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ قال المفسرون لها معنيان. المعنى الأول، القرآن الكريم نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة في شهر رمضان، وفي معنى آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ نزول القرآن الكريم في شهر رمضان. يعني اقرأ التي نزلت في الغار إنما نزلت في رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وإذا كان القرآن الكريم نزل في شهر رمضان فهذا الشهر، هذا الزمان له منزلة عظيمة لنزول هذا الأمر العظيم فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب بالنهار من أجلك فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل من أجلك فشفعني فيه. قال: فيشفعان. لذلك يا أخوان، إذا واحد بيناتنا كان بعيدا عن القرآن الكريم، فمناسب جدا في شهر رمضان أن يبدأ بداية جديدة. ونصيحة اللي بيناتكم لهلأ لا يحسن قراءة القرآن الكريم، هلأ لازم يسجل بدورة من أجل أن يتقن قراءة القرآن الكريم. وإلا يا أخوان، كيف أنا سأفهم كلام الله وأنا أصلاً ما بعرف أن أقرأه؟ أنتم بتعرفوا الصحابة كانوا أميين. شو يعني أمي؟ يعني ما بيعرف حرف الباء من حرف الألف، ما بيعرف، يعني ما بيعرف يكتب اسمه. هيك كان الصحابة معظمهم، الذين يقرؤون ويكتبون بالصحابة كانوا معدودين. مع هذا انطلقوا، لما نزل القرآن الكريم انطلقوا ليتعلموه، لأنه كتاب ربهم. عبد الله بن عمر يقول: مكثت على سورة البقرة أتعلمها 8 سنين. يا لطيف، 8 سنوات حتى أتعلم سورة البقرة. معناته قديش في جهد كان يبذله عبد الله بن عمر، وكان يبذله غيره من الصحابة. إذا كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، عظني وأوجز. الله يوفقك، ساوي لي درس بس كثير صغير، ها، ما بقدر، أنا ما بقدر ركز، ولا بقدر جمع، ولا بقدر أحفظ. فيتلو عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول: خلاص تكفيني حاجة. وينطلق ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. إذا بيصدق بهالكلام فقد أفلح. الشاهد أنهم كانوا يجدون عناء في أن يتعلموا كتاب ربهم، لكنهم تعلموه. واليوم يا أخوان تجدون الأجنبي، الإنسان الأجنبي الأعجمي الذي لا يحسن أن كلمة باللغة العربية يبذل جهده في تعلم القرآن الكريم. يسافر من بلد إلى بلد، يسافر من بلده. والله مرة جاءني شاب من بريطانيا قادم إلى الشام، قلت له: أنت لماذا جئت إلى الشام؟ قال: أنا جئت لأتعلم القرآن الكريم وأتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما في شيء تاني؟ قال: أبدا. قلت: أنت شو بتشتغل ببلدك؟ قال: أنا مهندس الكترونيات أو كمبيوتر. جاي طبعا هذا دين، هذا قرآن. طيب يا أخوان، معقول أخ يسكن في مدينة دمشق يحيط به العلماء من كل مكان، وتحيط به معاهد القرآن من كل مكان، وتحيط به المساجد من كل مكان، ثم إذا أعطيته المصحف ليقرأ لك، يعني هيك بيبلع ريقه، بينشف تمه، بيصفر وشه، بيقول لك: معلش مش خلي غيري يقرأ. طيب أنا حبخلي غيرك يقرأ، بس والله ما بيصير، لا يليق بك. أقل شيء تقرأ. نصيحة أيها الإخوة، اللي بيناتنا بيعرف حاله ما فيه شيء، نحن كلنا ما كنا نعرف أن نقرأ القرآن الكريم، لكن تعلمنا عند أساتذة الله يجزيهم الخير، علمونا. كنت لا تعلم شيئا، واحد من الإخوة عملوا له اختبار تحديد مستوى بقراءة القرآن، أم أخذ 0. عمره 60 سنة، مسلم مصلي يحب الله ويحب رسوله، سمع هيك قال: يلا بدي أتعلم أنا القرآن الكريم. بقى بيعملوا أول شيء تحديد مستوى: تفضل اقرأ لنا يا أستاذ. قرأ، طلعت النتيجة 0. 0 يعني معناتها هي الدورة قسموها الله يجزيهم الخير الأخوة إلى 4 مستويات، معناتها بده يبدأ من المستوى رقم 1. بدأ، شو عليه؟ معلش ما في مشكلة، أنا 0 يا أخي، علموني. بدأ مستوى أول، ثاني، ثالث، رابع، بعدين في امتحانات. الآن هو مدرس معنا في دورة القرآن الكريم. ما في شيء، ليس العيب أن أكون أنا جاهلا، بس العيب أن أبقى على جهلي، وخاصة وقد أكرمني الله عز وجل بأن هناك من يستطيع أن يساعدني. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا القرآن قال الله تعالى عنه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تتذكروا أنتم بسورة الفاتحة يا أخوان شو بتقولوا لرب العالمين؟ ماذا تطلبون منه؟ أنتم تقولون في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، يا رب دلنا، يا رب علمنا، يا رب خذ بأيدينا، يا رب دخيلك ما نضيع بهذه الحياة، يا رب دخيلك لأن الأفكار التي تتخطفنا كثيرة والسبل التي تتناولنا عديدة، يعني من يريد أن يميل بنا نحو اليمين واليسار كثر، دخيلك اهدنا الصراط المستقيم. الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هي هدى، مو بتكون هدى وعم تقولوا اهدنا، تفضلوا يا عبادي هذا القرآن الكريم هدى للناس، بهذا القرآن الكريم ستسعدون وتنجون، بهذا القرآن الكريم سأدلكم على ما فيه خيركم في الدنيا والآخرة، بس بشرط إذا أنتم سمعتوني عم بأمركم أمر استجيبوا لي، ردوا علي. يعني هلأ إذا أنت رحت سألت واحد قلت له والله إذا سمحت أنا بدي روح على جامع القزاز كيف؟ قام دلك، قال لك تطلع من المسجد تروح على يدك اليمين تمشي كذا مثلا بعدين تطلع على يدك اليسار، قام أنت بعد ما سمعت شو قال لك رحت بالعكس، ما معقول توصل، لأنه هو في من دلك وأنت لم تستجب. إذا واحد قلت له أخي أنا بدي روح على الجامع الأموي فدلك، قام رحت أنت عملت بالعكس، أو بعد ما أدلك قلت له مالي بحاجة لدلالتك. هلأ أنت قلت له لرب العالمين اهدنا الصراط المستقيم، أم الله عز وجل قال لك القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أم واحد قال له لرب العالمين مو قال له بالكلام بس قال له بالعمل، قال له مالي بحاجة لهالدلالة، أو لا سمح الله الله أمره بأمر أم هو عمل بالعكس. شو استفدنا من هذه الدلالة؟ إذن لن يستفيد وأكيد سيضيع في هذه الدروب. لذلك أنت بحاجة أن تقرأ رسالة الله، وبحاجة أن تعمل بما أمر به الله. روى الإمام الواحدي في أسباب نزول عبس وتولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع صناديد قريش، مع أبي جهل وأمية بن خلف وغيرهما، فجاءه عبد الله بن أم مكتوم وهو الأعمى يقول يا رسول الله علمني، ولا يرى ما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشغل. قال وكان يكررها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه يقول هؤلاء إن أتباعه السفل والعبيد والعميان. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، فأنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. هلأ الله عز وجل أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة، ولا تنسوا أنكم أنتم عم تقولوا اهدنا الصراط المستقيم، والله عز وجل قال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تعالوا نشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو ساوى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم لأجل الدعوة إلى الله، بس أما وإن الله عز وجل قال له عاتبه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدها كلما لقي عبد الله بن أم مكتوم يقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج في غزاة معظم غزواته يستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم يصلي إماما بالناس. خلاص الله عز وجل هكذا قال على العين والرأس. الواحدي يروي في سبب نزول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كانت مفاتيح الكعبة مع عثمان بن طلحة المشرك فاختفى فتوارى، فلحق سيدنا علي بعثمان وقال يا عثمان أعطني المفتاح، فلم يعطه المفتاح، فلوى علي رضي الله تعالى عنه يده وأخذ المفتاح ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الكعبة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، نظفها من الأصنام وصلى فيها ثم خرج. فقال له العباس عمه يا رسول الله أعطني المفتاح لتجمع لي السدانة والسقاية. فأنزل الله تعالى على رسوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال أين عثمان؟ أعطوه المفتاح. الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تصوروا يا أخوان، مفتاح الكعبة أشرف بيت على وجه الأرض بإيد مشرك، هيك الله يقول؟ أعطوه المفتاح. فسيدنا علي راح لعند عثمان وقال يا عثمان تفضل هاي المفتاح. قال يا علي آذيت ثم جئت يعني ترفق؟ قال يا عثمان لقد أنزل الله فيك قرآنا. قال أنا نسأل فيه قرآن؟ بعيد من هنا واحد مشرك. قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. الله إذا أمرك أحسن نصيحة هي نصيحة رب العالمين. فقال عثمان أشهد أن محمد رسول الله وأسلم. شاهد يا أخوان، القرآن هدى للناس، بس إذا الله هداك لطريق مطلوب مني ومنك أنك تمشي. أما فيكم تتخيلوا يا أخوان أنه في واحد صار له أبوه ميت 20 سنة وما عم يعطي أخته البنت حصتها من الميراث، حتى إذا سألنا ليش أخي ما عم تعطيه حصتها بالميراث؟ قال لأنه هي ما بتعرف تتصرف، وأنا تاجر بعرف أتصرف بالمال، فأنا أنا حافظ للمال تبعها بالحفظ والصون، بس الله عز وجل أمر لها أن تعطى حقها. قال إيه الله أمر، بس هي ما بتعرف تتصرف، بس أختك عاقلة وراجلة وبالغة. وواحد تاني كمان ما أعطاها حصتها بالإرث، ليش أخي مالك عاطيها؟ قال لأنه إذا بدي أعطيها حصتها بالإرث بيقوم جوزها بياخد لها ياهم، أنا ما بدي أعطيها مشان هيك، بس الله أمر أن تعطيها، والقرآن الكريم هدى للناس. قال إيه هو هدى للناس، بس أنا ما بدي، أنا بس بصوم برمضان، أما مصاري لا تربع المصاري. خير إن شاء الله. ما بدك هدى معناتها الإنسان بده يضيع، يعني هو إما هدى وإما ضلال. ما بده هدى، فإذا هو ذاهب نحو العماء وذاهب نحو الضلال. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون كلام الله فيأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.